عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
وبعث إلى الناس كافة، عندك عامة اختلاف في بعض الروايات، فبعث إلى الناس كافة يوافق الآية، قل يا أيها الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث باب التيمم من عمدة الأحكام، هو حديث جابر، وفي أن الله تعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس، وهي له ولأمته ما عدا الشفاعة، فيخص به عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه الخصلة الأولى، يعني نصر الله تعالى نبيه بالرعب، يعني الخوف الذي يلقيه الله في قلوب أعدائه مسافة شهر. إذا كان بين العدو الكافر وبين النبي مسافة شهر، قذف الله الرعب في قلوبه وخاف، والخوف الرعب الذي يكون في قلب العدو نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي له ولأمته المؤمنين به. فالله تعالى ينصر الأمة العاملين في الرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائها مسافة شهر، له ولأمته عليه الصلاة والسلام. الرعب هزيمة، الرعب هزيمة، هزيمة يلقيه الله في قلوب الأعداء، متى ما وجد الرعب انهزم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى نصر عباده المؤمنين في مواضع، في غزوة مؤتة في الشام كان جيش الصحابة 3000 وجيش الروم 130,000، 130,000، 3000 يقابل 130,000، ونصر الله المؤمنين نصرا مؤزرا، وهزم الكفار هزيمة ذريعة، ولم يقتل من المؤمنين 12 منهم الأمراء 3 زيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الأمراء 3 كلهم قتلوا، اصطلح بعد ذلك المسلمون على إمرة خالد ففتح الله عليه. فهذا الرعب الذي يقذف الله في قلوب الأعداء نصر للمؤمنين وهزيمة للكفار، هذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص النبي ولم تعطها الأنبياء والأمم قبلنا. والخصلة الثانية قال: وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو الشاهد باب التيمم، هذه الخصلة الثانية تبه المؤلف من أجل هذا. وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، هذه خصلة هذه الأمة، أنه يصلي في أي مكان، في الصحراء، في البرية، في الجو، في البحر، في أي مكان، والأرض كلها طهور. بخلاف الأمم السابقة فإن لا تصح عبادتهم إلا في الكنائس، في غير الكنيسة لا يؤدون العبادة. أما نحن الحمد لله هذه الأمة إذا جاء الصلاة صلي في أي مكان، في البر أو في البحر، وأي فأي ما وجعلت الأرض مسجدا طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو الشاهد الترجمة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعل الله، وفي لفظ جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فالتراب طاهر يتيمم عليه، إذا فقد الماء فالأرض طهور. أضرب الأرض بيديكم ورجل سيد الأصابع وسبب الماء وكفيه، هذا مجمل بينة الأحاديث كيفية جعل الأرض مسجدا وطهورا، أن الأرض مسجد يعني يصلى فيها، وطهور يعني التراب طهور يقوم مقام الماء إذا فقد. والخصلة الثانية هو حلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي، والمغانم هي الغنائم التي يغنمها المسلمون من الأعداء إذا هزموهم، الأموال والأمتعة والنساء والذراري والإبل والبقر والغنم التي يغنمها المسلمون من الكفار حلال لهذه الأمة، يأخذونها ويخرج الخمس قسم خمس أخبار: خمس لله وللرسول، والخمس لقرابة الرسول، وخمس للقربة، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، وأربعة أخبار تقسم على الظالمين. أما الأمم السابقة فلم تحل لهم الغنائم، يجمعونها، ثم إذا تقبلت منهم جاء نزلت نار من السماء فأكلتها، وإذا لم تأتي نار تأكلها، هذا دليل على غير مقبولة. وفي الحديث الآخر أن الله تعالى أحل لنا الغنائم، علم ضعفنا أحلها لنا. والرابعة هو وظيفة الشفاعة، النبي أعطي الشفاعة، الشفاعة العظمى في موقف القيامة عليه الصلاة والسلام، يشفع الله بالخلائق ليحاسبهم حتى يستريحوا من الموقف إذا اشتد الأمر بالناس وأدنيت الشمس من الرؤوس وحصل الناس كرب، ما جاء الناس بعضهم إلى بعض وذهبوا إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله حتى يحاسبهم يستريحوا من الموقف، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، حتى تصل نوبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويصل تحت العرش فيفتح الله عليه محامد لا يحسن في دار الدنيا، ثم يقول الله يأتي الأذن الذي من الله، يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادك، فيشفعه الله فيقضي بين العباد. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه في الأول والآخر، خاصة بنبينا وظيفة الشفاعة. والخامس: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، والحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. الخامسة: أن الأنبياء رسالتهم خاصة بأقوامهم، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للعرب والعجم والجن والإنس، وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي الشريعة الخاتمة. موسى أرسله الله إلى بني إسرائيل وذهب يتعلم من الخضر، والخضر نبي ولم يكن ملزما باتباع موسى، فلذلك يكون نبيين في وقت واحد، وها موسى وهارون في وقت واحد، ولوط وابراهيم في وقت واحد، كل واحد له شريعه ويرسله الله الى قوم. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فشريعته عامه لاستقل الجن والانس، ناسخه لجميع الشرائع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي يصل بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. هذه الخصائص الخمس. والشاهد من الحديث قوله: وجعلت الارض مسجدا وطهورا. يقول وطهورا سمى تسمية طهورا دليل لمن قال ان التراب رافع للحدث، لان الله سمى طهور، والطهور رفع الحدث، سمى الله طهور كما سمى الماء طهور، ونزلنا من السماء ماء طهورا. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور دليل على انه رافع للحدث يقوم مقام الماء، ولا يبطل الا اذا وجد الماء او فعل ناقضا من نواقض الوضوء. والرعب هو الخوف، نصف بالرعب الخوف، يعني يلقف الله الخوف في قلب العدو مسافة شهر، مسيرة شهر، يعني يقول لأنه لم يكن بين بلده صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أعدائه أكثر من ذلك. هذا الله أعلم، قد يكون هذا مراد. مسجدا مسجد يعني موضع سجود، مسجد يعني موضع للصلاة، فلا يخص السجود منها الموضع عند آخر، يعني كلها مكان للسجود والصلاة. والطهور هو المطهر، فالتراب طهور، والغنائم هي ما يحصل من أموال الكفار، ما يغنمه المسلم من أموال الكفار بعد القتال تسمى غنائم. الغنائم الغنيمة هي التي الأموال التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار بعد قتالهم، وأما الفيء فهو الذي المال الذي يحصل للمسلم من أموال الكفار بدون قتال، كان يهربوا يفروا ويتركوا أموالهم بدون قتال، هذا يسمى فيء. هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلم في المصالح العامة. وأما الغنيمة فإنه يأخذ الخمس ويقسم خمس أخماس، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين الذي قاتلوا وجاهدوا. وقول لم تحل لأحد قبلي سبق أن الغنائم تجمع وتنزل نار من السماء فتحرقها. والشفاعة المراد بها الشفاعة العظمى، وهي منحة من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، تكون قوله وعطيه الشفاعة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه اذا خاص به. واما المساله الاولى وهي حل الغنائم كل الارض مسجدا وطهورا والنصف بالرعب في الشهر، هذه عامه له ولامته عليه الصلاه والسلام. وفي هذا الحديث فضل هذه الامه ونصر الله تعالى لنبيه برعب العدو، فالرعب جند من جنود الله يقدمه الله بين يديه يغزو قلوبهم قبل أجسامهم. وفيه أنه ينبغي أن يتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، فقل لك أعطيت خمسا هذا من التحدث بنعمة الله، وفي الله الآخر أعطيت ستا، لكن ستا ليس المراد الحصر، وفي الحديث الآخر أعطيت ستا وأعطيت مفاتيح خزائن وبعضها واختصرت إلى الحكمة اختصارا. وفيه دليل على أنه يجوز السمو بجميع أجزاء الأرض، يقول جعلت طهورا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا عام يشمل التراب وغيره إذا لم يجد، وإن وجد التراب الذي له غبار فهو أولى حتى يعلق به يديه يديه شيء، لقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن تبعيضيه، يعني أنه إذا علق باليدين شيء من الغبار يمسح بهما وجهه ويديه. وفيه أن هذه الغنائم حلال لهذه الأمة وهي من خصائصهم، وفيه أن الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف مؤمن وكافر ليقضى بينهم. وفيه أن من الفرق أن رسالة نبينا محمد عامة إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، فمن قال إن رسالته خاصة بالعرب فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن قال إن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأداء الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك دم عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها
فاترك الصلاة فيها فاترك الصلاة فيها. نعم.
فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. هذا الباب عقده مؤلف الحيض، هو آخر أبواب كتاب الطهارة. والحيض في اللغة السيلان، في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، اللغة العربية الحيض السيلان يقال حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة مجل وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة. الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة، كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة غذاء الولد، ولذلك ينقطع عند الحمل في الغالب، فالأنثى لا في الحمل لا تحيض. الحيض في اللغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة، كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة غذاء الولد، ولذلك ينقطع عند الحمل في الغالب. إذا حملت المرأة انقطع الدم يتحول غذاء الولد، لأن الولد يتغذى مع السرة دم عن طريق السرة، وهذا فيه لطف الله، لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. فإذا كان الجنين في البطن فإنه يتغذى من طريق واحد هو السرة فقط، كما ذكر العلامة القيم. فإذا ولد صار يتغذى من طريقين وهما الثديان، فالمضاعف الرزق صار له طريقان، الأول رزق من طريق واحد السرة، فإذا ولد صار له طريقان طريق الثديين، فإذا فطن صار تضاعف صار له أربعة طرق، وهي المياه والألبان والطعام واللحوم أربعة. فإذا مات وكان من أهل الجنة صارت له طرق ثمانية، وهي باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا هو الحيض، يأتي المرأة في أوقات معلومة. وهناك الاستحاضة، والاستحاضة المرأة هي التي أطلق عليه الدم أغلب الشهر أو جميعه، فالحيض له أوقات معلومة، عادة النساء في الغالب ستة أو سبع، وقد تنقص أو تزيد إلى نصف الشهر، وهذا كله حيض. فإذا أطبق عليه الدم واستمر أغلب الشهر زاد على نصف الشهر فهذا يسمى استحاضة. والحائض لا تصلي ولا تصوم، لا تجب عليه الصلاة ولا تخاطب بها، لا في الحال ولا في المآل، أسقطها الله عنها. وأما الصيام فإنه لا تخطبها في الحال لكن في المآل يجب عليها أن تقضيها، وهذا من حكمة الله، وذلك لأن الصلاة تتكرر في يوم إلى خمس مرات، فمن رحمة الله أن الله سامح المرأة لأنها لو طولت بقضائها لشق عليها ذلك، قد تكون عشرة أيام، عشرة في خمسة خمسين صلاة، هذا يشق عليها. بخلاف الصيام فإنه لا، صيام رمضان لا يجب إلا في السنة مرة، فلهذا وجب عليها القضاء لأنه لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق عليها. والحائض ممنوعة من الصلاة لا يجوز لها أن تصلي، وممنوعة من الصيام. وهل هي ممنوعة من قراءة القرآن؟ ممنوعة من مسح المصحف، ممنوعة من الصلاة، لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف لأنها غير طاهرة، ولا يجوز لزوجها أن يطلقها في حال الحيض، ولا يجوز أن يجامعها أيضا، ممنوع من جماعها وممنوع من طلاقها في وقت الحيض. هذه كلها أحكام تتعلق بالحيض. أما المستحاضة وهي التي يطبق عليها الدم فإنها إذا انتهى أيام الحيض وجاءت أيام الاستحاضة يختلف الحكم، يجب عليها أن تغتسل وتتلجم وتحفظ وتصلي وتصوم، ويجوز طلاقها ويأتيها زوجها، لأنه دم الاستحاضة دم فساد للعرق، الحيض يخرج من قاع الرحم، والاستحاضة من أدنى من عرق قريب دم فساد. وسيأتي التفصيل في أقسام المستحاضات إذا قرأنا الحديث الثاني. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم. هذا الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. أم حبيبة استحيضت سبع سنين يعني أطلق عليه الدم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم، رواه مسلم بدون الأمر بالاغتسال، الصواب أنها كانت تغتسل من قبل نفسها وأن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبنات جحش ثلاث كلهن مستحاضات، زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة استحيضت وهي تحت عبد الرحمن بن عوف، وحملة بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله، كلهن مستحاضات بنات جحش، زينب وأم حبيبة وحملة بنات جحش، زينب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة تحت طلحة بن عبيد الله، كلهن مستحاضات. فدم الحيض له أحكام ودم الاستحاضة له أحكام. وأوصاف دم الحيض، دم الحيض لونه أسود وثخين، ثانيا أوصف ثانيا أنه ثخين، ثالثا له رائحة كريهة، ويكون أسود أو أحمر شديد الحمرة وثخين. وأوصاف دم الاستحاضة أصفر أو أحمر خفيف أو أبيض. والمستحاضة والحائض كما سمع لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع، والمستحاضة تصلي وتصوم وتجامع. ومن الأحكام أن العادة إذا انتقلت أو زادت أو نقصت فإنها تجلس معها وتنتقل معها بدون تكرار، هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يقول إذا كانت المرأة عادتها مثلا ستة أيام ثم في بعض الأشهر زادت فصارت ثمانية أيام، الحنابلة يقولون إذا مضت ستة أيام تغتسل وتصلي وتصوم وتتحفظ ولو كان الدم في معها اليوم الأول والثاني السابع والثامن. فإذا جاء الشهر الثاني وصار ثمانية أيام أيضا ستة أيام تجلس ثم تغتسل وتتحفظ ثم تصلي، فإذا جاء الشهر الثالث وصار ثمانية أيام صارت عادة تجلس ثمانية أيام. إذا زادت عادة لا بد أن يمر أن تتكرر في ثلاثة أشهر، وهذا لا دليل عليه. الصواب أنها العادة تزيد وتنقص، إذا زادت تنتقل إليها. إذا صارت ستة أيام ثم زادت سبعة أيام من الشهر الأول خلاص تجلس، وإذا كانت ثمانية أيام تجلس، ما دام من الأوصاف أوصاف دم الحيض تجلس، إلا إذا أطبق الدم وزاد أكثر من أغلب الشهر زاد على النصف هنا يكون استحاضة. كما أنه إذا نقص إذا طهرت في أيام أيام الدورة تصوم وتصلي. امرأة عادتها ثمانية أيام وفي بعض الأشهر جاء الدم في اليوم الأول والثاني ثم انقطع الدم في الثالث والرابع، ماذا تعمل؟ تغتسل وتصوم وتصلي، ثم رجع إليها الدم في الخامس والسادس تجلس، ثم طهر في اليوم السابع تغتسل وتصلي، ثم رجع الدم في اليوم الثامن تجلس. ولهذا يقول العلماء: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. الحرص العادة تنقص، وكذلك إذا نقصت العادة عادتها ثمانية أيام وفي العشر صارت ستة أيام، ماذا تعمل؟ تغتسل وتصلي وتصوم. والحائض لا تخاطب بالصلاة لا فعلا ولا إجابا، غير مخاطب بالصلاة لا فعلا في الحال ولا إجابا في المستقبل، ولا تخاطب بالصيام فعلا ولكن تخاطب به إجابا في المستقبل. والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير وقته في غير أوانه، يخرج ويخرج من العرق يقال له العادل. أما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، دم طبيعة وجبلة، طبيعة جبلة طبع الله بنات آدم وكتبه عليهم، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم. أما الاستحاضة فهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ويخرج من عرق يقال له العادل. نعم أقل الحيض، الحنابلة يقول أقل الحيض يوم وليلة، ها العادل الحنابلة يقول أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب النساء 6 أو 7، وأقل يوم تجلس فيه المرأة يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأكثر الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أكثر الطهر بين الحيضتين 13 يوما. واستدلوا بقصتي قصة شريح أقل 13 يوما عند الحنابلة، وقالوا إن المرأة يمكن أن تحيض 3 حيضات في شهر واحد، تخرج من العدة إذا طلقت، إذا طلقت المرأة الحيض تعتد بالحيض، إذا طلقت تعتد بالحيض، وإلا كنت تحيض تعتد بثلاث أشهر وإن كانت حامل بوضع الحمل. وقالوا إنه يمكن أن تعتد ثلاث حيض في شهر واحد. وسألوا بأن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقد طلقت بعد شهر فزعمت أنها حاضت 3 حيضات، فسأل شريح فقال: يا أمير المؤمنين، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يعني صدق لها. وبين ذلك أن هذه المرأة حاضت أقل الحيض وجلست أقل الطهر من الحيضين، حاضت يوم وليلة ثم جلست طهرت 13 يوما، هذه 14 يوما، ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما هذه كم؟ 28، ثم حاضت الثالثة يوم وليلة 29، خرجت من العدة 3 حيضات في شهر واحد. وذهب الشيخ ابن تيمية والمحققين إلى أنه لا حد لأقل الطهر ولا حد لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا حد لأقله. إذا جاء الدم ولو لم يكن يوم وليلة هو يصلح أن يكون دما جلس، وكذلك لا حد لأكثره إلا إذا أطلق الدم عليه أكثر الشهر أطلق عليه الدم، فهذا أكثر الشهر أغلب الشهر هذا استحاضة. وكذلك أيضا عند الحنابلة يقول لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، قالت عائشة: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. وقالوا إنه بعد 50 فلا يعتبر حيض، وذهب بعض العلماء إلى أن أقل، إلى أنها تحيض إلى 60 سنة، وذهب الشيخ الإسلام إلى أنه لا حد أيضا لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأقل سن ينقطع الدم. والمستحاضة لها حالات، المستحاضة التي أطبق عليها الدم ماذا تعمل؟ امرأة استحاضت استحيضت وأطبق صار الدم مستمر معها، ماذا تعمل؟ كيف تعمل؟ متى تجلس ومتى تصلي؟ المستحاضة لها أحوال ثلاثة، المستحاضة لها لهن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، لها عادة قبل أن يستمر معها الدم، العادة تعرف العادة 6 أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من نصف الشهر، تعلم أن عادتها 6 أيام تبدأ من أول شهر واحد أو تبدأ من 10 من الشهر أو من 15، بعد ذلك جاء الدم وأطبق عليها صارت مستمرة، ماذا تعمل؟ هذه تسمى معتادة، تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حويش الحديث الأول لما قالت إني أستحض فالأطهر أفاد أو الصلاة، قال لا إن ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فإذا ترجع عادتها، عادتها قبل أن تطلق الدم كم؟ تقول عادتها 6 أيام وتأتيها من أول الشهر، تقول اجلس من أول الشهر 6 أيام، فإذا مضت 6 اغتسلي وتتلجم حفائض وتصوم وتصلي. إذا قالت عادتها 8 أيام لكن تأتيها من 10 تعرفها من 10، يقول إذا جاء 10 اجلسي 8 أيام، وإذا مضت 7 أيام اغتسلي وتحفظي وصلي. هذه تسمى إيش؟ معتادة. المعتادة تعمل بعادتها، تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال ها إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، أقبلت الحيضة بالعادة اللي تعرفها، فإذا ذهب قدرها 6 أيام 7 أيام فاغسلي عنك الدم وصلي. واتفقوا عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهة للرجال فيما يتعلق بأحوال النساء، وفي دليل على جواز سماع صوت المرأة للحاجة وأن صوتها ليس بعورة، وما زالت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لها أن تخضع للقول، تتغنج تخضع ترخم الصوت، هذا حرام عليها. قال الله تعالى لنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فلا ترخم لا تتكلم كلام عادي، تسأل عما أشكل عليها كما سألت فاطمة بنت أبي حبيش. الحالة الثانية، الأولى أن تكون معتادة، هذه تعمل بما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو أنها تمكث قدر عادتها قبل الاستحاضة، فإن نسيت القدر ما نسيت تعلم منهم أول شهر ما تدري 5 أيام ولا 6 أيام، تعمل بما في حديث حملة بتجح النبي قال لها اجلسي 6 أيام 7 أيام تجلس على عادة نسائها، تجلس 6 أيام و7 أيام على قدر عادة نسائها، نسائها أخواتها وعماتها وخالاتها، إذا كنا جلسة 6 أيام تأكل 6 أيام أو 7 أيام 7 أيام، هذه إذا كانت نسيت العادة على حسب عادة نسائها، وتجلسه من مكانها من الشهر إذا كانت تعرف تكون من 10 تبدأ من الشهر. فإن قالت أنا نسيت ما أدري نسيت العادة ما أدري في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخره، فمن أول كل شهر هلالي تبدأ من أول الشهر الهلالي، هذا إذا نسيت، قالت أنا نسيت ما أدري هذه هو في أول الشهر أو في وسط أو آخره، نقول اجلسي قدر الأيام، قالت أنا أحفظ الأيام لكن ما أدري ما أيام، أحفظ أنها 6 أيام لكن ما أدري هل من 10 أو من 20 أو من 1، نقول اجلسي من أول الشهر، من أول الشهر 6 أيام. فإن قالت أعرف المكان أعرف أنه من أول الشهر لكن ما أدري العدد 6 ولا 7، نقول تجلس عادة خالب النساء 6 أيام و7 على حسب عادة نسائها أخواتها 6 أيام و7 أيام، هذه المعتادة. الثانية التي نسيت العادة، نسيت العادة ما تدري، نسيت العدد ونسيت المكان ولا تدري، أطبق عليه الدم ولا تدري، ما تدري كم العادة ولا تدري لا عدد الأيام ولا تدري قدر الأيام، ما تدري 5 أيام 6 أيام، ولا تدري من أول شهر ولا من آخره. هذه ننظر إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز، هذه يقال لها مميزة، الأولى معتادة وهذه مميزة، إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز، تعمل بما في حديث فاطمة. نعم نعم، التمييز مثلا تميز الدم، يكون الدم في بعض الأحيان أسود سخين ومنتن، فإذا جاء الأسود والسخين ومنتن تجلس، وإذا جاء الأصفر والأحمر الخفيف تصلي، هذا تعمل بالتمييز الصالح، إذا كان له تمييز. هذه تعمل بما في الحديث النبي قال لها فإذا أقبلت الحيضة فاغتسلي فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذه تعمل بالتمييز، إذا كان لها تمييز ولا عزلة تعمل، تجلس في أيام دم الحيض وتصلي في أيام دم الاستحاضة، هذه مميزة. الأولى معتادة تعمل بالعادة، العادة مقدمة، إذا كان تعرف العادة قدرها ومكانها تعمل بالعادة، إذا كان نسيت العادة مكانها وقدرها ولها تمييز تعمل بالتمييز. إذا جاء الدم الأسود والسخين ومنتن تجلس، وإذا جاء الدم الأصفر الرقيق تجلس. الحالة الثالثة المتحيرة، الذي لا تعرف العدد ولا تعرف الأيام وليس لها تمييز، الدم واحد من أوله إلى آخره، كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر ما تدري، ويستمر طول الشهر، هذه تسمى متحيرة، وهي التي لا عادة لها ولا تمييز. ماذا تعمل؟ تعمل بحديث حمزة بنت جحش، ما جاء به المؤلف رحمه الله، المؤلف هنا اختصر على الحديث التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم، في بلوغ المرام للحاكم حافظ الحاكم أتى بالحافظ الحجر أتى بالحديث كلها. في حديث حمزة بنت جحش أنها قال تحيضي في علم الله 6 أيام و 7 أيام على حسب عادة نسائها، هذه المتحيرة الذي لا ليس لها عادة ولا تمييز تتحيض 6 أيام و 7 أيام على عادة نسائها من أول كل شهر على حسب عادة نسائها، إذا كان النساء يجلس 6 أيام تجلس، وإذا كان النساء يجلس 7 تجلس 7 من أول كل شهر هلالي، هذه المتحيرة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أيام 7 أيام، وقال لها إن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي لهما غسلا واحدا فافعلي، وقويتي على أن تؤخري المغرب وتقدم العشاء وتغتسل غسلا واحدا فافعلي، وتغتسل الفجر غسلا واحدا. وهذا من باب الاستحباب، أن تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة، مستحاضة مريضة، نوع من المرض، فتؤخر الظهر وتقدم العصر، هذا يسمى جمع صوري. ما هو الجمع الصوري؟ يعني في الصورة جمع، ولا في الواقع كل صلاة في وقتها، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها حتى إذا لم يبقى إلا مقدار 4 ركعات تصلي الظهر، فإذا صلت 4 ركعات خرج وقت الظهر ودخل وقت الوسط فصلت العصر في أول وقتها 4 ركعات، فصار جمع في الصورة، ولكن في الواقع أن الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وكذلك المغرب، تؤخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق، فإذا بقي على مغيب الشفق مقدار 3 ركعات صلت المغرب، فإذا انتهت من صلاة المغرب غاب الشفق ودخل وقت العشاء فتصلي 4 ركعات، هذا جمع في الصورة. فتغتسل، تغتسل للظهر والعصر وتصلي صلاتين، وتغتسل للعصر للمغرب والعشاء وتصلي صلاتين، وتغتسل للفجر غسل واحد. فقال لها إن قويتي، والصواب أن غسل لا يجب وإنما يستحب. وفي بعض الحديث أن بعضها كان بعض المستحاضات كانت تغتسل بكل صلاة، كانت من نفسها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الحديث الثاني حديث عائشة فأمر أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل، رواه مسلم بدون الأمر بالاغتسال. الصواب أنها كانت تغتسل من نفسها، وعلى هذه الرواية أمر أن تغتسل تكون الأمر محمول على الاستحباب وليس الوجوب، بدليل أنه لم يأمر غيرها من المستحاضات بالغسل، ولو كان واجبا لأمرها، فدل على أنه للاستحباب. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، يقول في الحديث الآخر وتوضئي لكل صلاة، لماذا؟ لأن حدث دائم، الدم مستمر، وكذلك من به سلس البول أو بجروح سيالة هذا يتوضأ لكل صلاة، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يتسدد وتلجم وتحفظ، يجعل حفاظ على مكان الخارج، المرأة في فرجها ومن به جروح كذلك، ومن به سلس يجعل على ذكره شيئا، ويتوضا بعد دخول الوقت ثم يصلي ما بقى الوقت فرضا وافل. فاذا جاء الوقت الثاني لا بد ان يتوضا، والمستحاضه يجوز وضوها ولا تترك الصلاه ولا الصيام ولا الطواف بالبيت، ولكنه يجب ان تتوضا لكل صلاه، واذا اغتسلت لكل صلاه فهذا افضل، الا انه لا يلزمها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى أنا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
متفق عليه. هذا حديث رواه الشيخان حديث عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، كانت عائشة تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنب، وفي جواز مشاهدة الرجل لزوجته ولعورتها لأنها حل له وهو حل له، وفي جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، وفي دليل على أن الماء إذا كان في إناء واغترف منه الجنب أنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه جنابه وعائشة على جنابه وكل منهما يغترف ويدخل يده فيه ويغترف، ولو كان الماء يتأثر أو يسلبه الطهورية لو كان كذلك لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قد يقل الماء في الإناء فتقوله دعلي ويقول دعيلي، يعني ابقي لي شيء من الماء، يقول دعيلي وتقول دعلي، فيقول دعيلي فتقول دعلي أنت ترك لي بقية الماء ما بقي إلا قليل، وهذا من المعاشرة والمداعبة. وفيها جواز مباشرة الحائض، يجوز للرجل يباشر زوجته وهو حائض، وأنه ليس فيها، وأن الحائض طاهر ليست نجسة، فيجوز الإنسان أن يباشر زوجته وأن يمسها، ويجوز لها أن تطبخ وتغسل وتعجن، والمرأة والحائض طاهر عرقها وريقها طاهر ليست نجاسة، وإنما هي الجنابة أمر معنوي يمنع الإنسان من الصلاة ومن قراءة القرآن حتى يغتسل، وكذلك الحيض ليس نجاسة، فالحائض طاهر. وكان اليهود إذا حبس المرأة حبس يجعلوها في مكان غرفة خاصة لا يؤكلونها ولا يشاربونها حتى تطهر، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال عائشة: كان النبي يأمرني فأعتزل فيبشر وأنا حائض، يجوز الرجل يبشر زوجته وهي حائض ويضمها إليه إلا الجماع، فإنه حرام لا يسلون يجامع حتى تغتسل تطهر وتغتسل. قالت عائشة: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. اتفقوا هذا دليل على أن الحائض يدها طاهرة، تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وترجله وهي حائض بيدها، بيدها طاهرة. ولما قال لها النبي ناول الخمرة في المسجد، الخمرة السجادة الصغيرة الخصوصة، قالت رسول الله من حائض؟ قال: ليست حيضتك في يدك، النجاسة في خصوص الدم فقط. وكان النبي ينام معها على فراش وتصلي في ثوبها إلا إذا أصابه دم يغسل، فالنجاسة في خصوص الدم فقط، أما جسمها طاهر وعرقها طاهر ثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم. وفيه دليل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد ورجلاه في داخل المسجد لا يعتبر خروج، لا يعتبر خروج. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيته على المسجد، له باب على المسجد وهو معتكف في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل بيته معتكف لا معتكف معتكف، ولكنه يكون في المسجد ثم يعطيها رأسه وهي داخل الغرفة فتغسل رأسه وترجله وتسرحه وهي حائض وهو معتكف. وأخذ العلماء من هذا أن لو حلف إنسان لا يخرج من المسجد، فإذا حلف قال: والله لا أخرج من المسجد هذه الساعة، ثم أخرج رأسه وكلم شخص فلا يعتبر هذا، فلا يحلف لأنه ما خرج من المسجد. وقوله أتزر يعني أشد، تشد إزارا، إزار قطعة قماش ما بين السرة إلى الركبة، هذا معنى الاتزار، تتزر ما بين السرة إلى الركبة ويباشرها ويتمتع بها في غير النكاح. ويدل على جواز مباشرة الحائض، قوله يباشرني يعني تلامس بشرته وبشرتي. وفي الحديث من الفوائد جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وجواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار. وفي دليل على أن الاعتكاف لا يبطل إذا أخرج رأسه من المسجد، وأن ذلك لا يعد خروجا لا لغة ولا شرعا. وفيه جواز خدمة المرأة لزوجها، وجواز استخدام الرجل لزوجته فيما جرت فيه العادة. وفيه أن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها طاهر وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم. وفيه دليل على أن الحائض والجنب لا يمكثان في المسجد، ليس لهم الوقت في المسجد، ولكن يجوز المرور والعبور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. مرور الجنب على الجنابة ما يجوز في المسجد، لكن يمر، يخرج من باب يدخل من باب آخر. وكذلك المرأة حائض تمر من باب تدخل من باب لا بأس، أما تجلس في المسجد الحائض أو الجنب فلا، ليس لهم الوقت. نعم إيه؟ ايه لا ما يجوز سجد، لا ما تدخل المسجد. ها خوف عليها يجلس معها، الخائف تصفره جماعة، من تصفره جماعة. اذا خائف خاف من ضياع اهله او ضياع ماله، هذه ما قرأت الان العذاب في ترك الجمعة والجماعة، ما هي العذاب؟ خوف، اذا خاف على نفسه او ماله او خاف على اهله، اذا كان خوف محقق. اما اذا كان توهمات يترك التوهمات. نعم، فالحائض لا تمكث المسجد، وكذلك الجنوب، لكن المرور لا بأس به. وجاء أثر عن بعض الصحابة أنهم إذا توضأ الجنوب إذا توضأ مكث المسجد، إذا توضأ خفف الجنابة، يعني غسل الأعضاء، لكن الآية عامة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة فيه قالت النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، هذا متفق عليه رواه الشيخان. قول يتكئ، الاتكاء هو وضع الرأس في الحجر الذي هو مجتمع الثوب من الإنسان إذا جلس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على عائشة ويضع رأسه في حجرها على صدرها ويقرأ القرآن، وهذا من حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام. وفي دليل على أنها لا يؤثر كونه يقرأ القرآن وهو متكئ عليه وهو حائض، ما يؤثر لأنها لا ليست في قراءة القرآن، هي ممنوعة من قراءة القرآن، هي عليها الجنابة، أما هو فلا يضر كونه متكئ عليه. وهل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأ؟ الحائض ممنوع من إيش؟ من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف بالبيت، لكن هي ممنوعة من قراءة القرآن. نعم، ذهب جمهور العلماء إلى أنها ممنوعة من قراءة القرآن كالجنوب. الجنوب جاء في النبي قال: فأما الجنوب فلا ولا آية، لا يقرأ ولا آية، الجنوب اللي عليه جنابة ممنوع من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، لا يقرأ لا في المصحف ما يمس المصحف ولا يقرأ عن ظهر قلب، جاء في هذه الحديث. فأما الجنوب فلا ولا آية، وأما الحائض فهل تقرأ؟ هي لا تمس المصحف كالجنوب، لكن هل تقرأ عن ظهر قلب إذا كانت حافظة للقرآن؟ ذهب الجمهور إلى أنها لا تقرأ، قالوا الحائض لا تقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب مثل الجنوب، الجنوب لا يقرأ فالجنوب فلا ولا آية، وأما الحائض فكذلك لا تقرأ ولا آية. الجنوب دليله الحديث، فأما الجنوب فلا ولا آية، لكن الحائض ما هو الدليل؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول القياس على الجنوب، قالوا نقيس الحائض على الجنوب، لأن هذا المرأة الحائض عليها حدث أكبر والجنوب عليه حدث أكبر، نقيس أحدهما على الآخر، كما أن الجنوب لا يقرأ فالحائض لا يقرأ. وثانيا جاء حديث في منع قراءة الحائض من قراءة القرآن، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف، وقالوا إن الحديث ضعيف لا يعمل به. والقياس على الجنوب قياس مع الفارق، الجنوب مدته لا تطول ويستطيع أن يغتسل، يستطيع يغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ما تستطيع، ما بيدها ما تستطيع تغتسل حتى تطهر، وقد تطول المدة، تكون مدة النفاس 40 يوما، وقد تكون حافظة للقرآن فيضيع عليها القرآن، ضيع القرآن 40 ليلة ما تقرأ وتحرم من هذا الخير. فلهذا قالوا أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف، إذا احتاجت إلى مس تكون وراء قفازين أو تقرأها أختها وقد تكون مدرسة أو طالبة فتنسى هذه المدة قراءة القرآن، وهذا خير عظيم كيف تمنع منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حرص في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج من أفعال الحج أنه يقرأ القرآن، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والجنوب ممنوع، الجنوب فيها الحديث، وأيضا بعض العلماء هناك من أجاز الجنوب قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف، ولهم أدلة في هذا، لكن المعتمد أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن. الجنوب إذا أراد القرآن يغتسل ويصلي يمنعه من الاغتسال، ما حد يمنعه، إذا كنت تغتسل تقرأ القرآن قل اغتسل الحمد لله ما حد يمنعه، وإذا كان ما عندك ماء تيمم واقرأ القرآن. لكن الحائض والنفاس ما بدها، لا حيلة لها، مدتها 40 يوم النفاس، تجلس 40 يوم ما تقرأ القرآن من غير الدليل، ما في دليل يدل على منعها، الدليل حديث ضعيف والقياس على ايش؟ على الجنوب، والحديث الضعيف لا يعمل به والقياس قياس مع الفارق، فكيف تقاس الحائض ومدتها تطول والجنوب مدته لا تطول؟ والحائض ليس باختيارها ان تغتسل والجنوب باختيارها ان تغتسل، فلا يقاس احد مع الاخر. واما الجمهور قالوا نقيس الحائض على الجنوب، يقول الحائض لا تقرا ابدا، منهم من قال لا تقرا ابدا ولا ايه ممنوعه، لكن تذكر الله وتسبح وتهلل ويكفيها، ومنهم من قال تقرا للضروره، اذا خافت الضروره اضطرت الى القراءه، اذا خافت خشيه ان تنسى او كانت طالبه تريد ان تختبر ضروره تقرا، او مدرسه تقرئها، ليس الضروره، قالوا هذا مستثنى، لكن الصواب القول الاول، وان كان خلاف قول الجمهور. نعم الصواب قول الجواز، وهو ليس به شيخ الشيخ بعد انها تقرا نعم عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف الا من وراء قفازين. نعم طالب وغير الطالبات على الصحيح، الصواب انها تقرا سواء طالبه ولا غير طالبه، هذا خير ما تمنع من الخير عن ظهر قلب. ها لا بس المصحف مو وراء قفازين، تلبس القفازين ما تمس بدون حائل. نعم ها الجمهور كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم كلهم قالوا ما تقرأ أبدا، يعني خالوا بعض العلماء لبعض العلماء وهو أقل من أولئك، رواية بعض المذاهب واختيار المحققين. نعم.
عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. والحديث الأول فيه من الفوائد حديث عائشة جواز قراءة القرآن والشخص متكي أو جالس أو نائم أو مضطجع فلا حرج، ويدل على ذلك أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا بأس إذا كان ظهر قلب يقرأ ولو كان مضطجعا أو مستكيا، وفي جواز استماع الحائض لقراءة القرآن بل جواز قراءتها كما سبق. أما حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقال كان يصيبنا ذلك فنؤمن بقضاء الصوم ولا نقضي الصلاة. متفق عليه. أحرورية الحرورية يعني هل أنت من بلدة حرورة؟ وبلدة حرورة هذه في العراق بلدة تجمع فيها الخوارج فسموا الحرورية. فهذه المرأة لمعاذة جاءت تسأل عائشة قالت ليش تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فهمت عائشة أنها تعترض، قال أنت خارجية أنت من الخوارج أنت حرورية؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. ما تحسن السؤال، ما تعرف تسأل لأنها سألت بصورة الاعتراض، قال ما بال الحائض، ما قالت يا أم المؤمنين ما الحكمة في يكون الحائض تقضي الصوم، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا الصلاة. ففهمت عائشة أنها أن تعترض، واللي يعترضون هم الخوارج، لأن يعني الخوارج مذهبهم أن الحائض تقضي أن تصلي يلزمونها بالصلاة. فلما قالت معاذ ما بال الحائض تقضي الصوم والصلاة أنكرت على عائشة أحرورية أنت؟ هل أنت من بلدة حرورة من الخوارج اللي يعترضون؟ قالت لا أنا مسكينة أنا ما لست من الخوارج لكن لأسأل. فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بالصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بالصلاة. ونحن نقول سمعا لله وسمعا وطاعة لله ولرسوله, نحن عبيد مأمورون ولا نعرف الحكمة, لكن العلماء يلتمسون الحكمة, ومن الحكمة أن الصلاة تتكرر إذا مر خمس مرات فيشق قضاؤها, وأما الصوم فلا يكون إلا في السنة مرة, فلذلك سامح الله المرأة عن قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصوم, في الصوم ما يكون إلا في العمر في السنة مرة, أما الحيض يتكرر في كل شهر, فلو كل في كل شهر مثلا كان خمس أيام 25 أيام 50 صلاة هذا في مشقة. فمن رحمة الله أن سامح المرأة الحائض عن قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصوم. وحرورة هي موضع بالكوفة قرية تجمع فيها الخوارج, فلهذا سموا بالحرورية. وفيه جواز من الفوائد جواز السؤال والاستفتاء من أهل العلم لطلب العلم والاستفادة لا للتعنت. وعائشة أم فقيها, أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها, أفقه امرأة الصحابة يسألونها ويستفتونها. ففي جواز السؤال والاستفتاء للعلم لا للتعنف, في أن ينبغي الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه, يقول هل فسأل هذا ذكري إن كنتم لا تعلمون, لكن يكون مقصود من السؤال الاسترشاد والفهم. وهناك بعض الناس يسأل ويكون مقصوده التعنف وإيقاع المسؤول في الحرج والخطأ, فيسأل يسأل عن شيء لم يقع, وهذا أيضا يفعله بعض الشباب. بعض الشباب تجده يجلس معه ما معنى كذا, فإذا جلس قال لماذا كذا, فإذا جلس قال لماذا كان كذا, وقال فلان كذا ولماذا, ويسأل عن شيء ما أشكل عليه حتى يلجئ المسؤول إلى العلف, وقد يقع في الحرج وقد يقع في الغلط. هذا لا يجوز, لا يجوز السؤال إذا كان مقصود التعنت أو سؤال عن أشياء لم تقع, لا حاجة تسأل عن أشياء لم تقع, أو سؤال عن فرضيات, أو سؤال مقصود به الرياء والسمعة حتى يظهر نفسه بأنه يعلم, أو سؤال يقصد به إحراج المسؤول وإعناته وإيقاعه في الغلط والخطأ, هذا لا يجوز. ولكن يسأل بقصد الاسترشاد والفهم والعلم ولا يؤذي. وكما أن الإنسان منهي عن سؤال المال بغير حق, ولا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه موزعة الهم, كذلك لا يجوز له السؤال المقصود التعنت والإيذاء للمسؤول وإيقاع في الحرج والعنف, وإنما يسأل للاسترشاد والاستفهام. وفيه من الفوائد أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.